السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي هذا المجلس وهو الأول من شهر صفر من العام 36 بعد 400 والألف، نكمل شيئا مما يتعلق بأحكام الزكاة، وذلك بإيراد الأحاديث التي تكلم عليها العلماء في هذا الباب وعليها مدار الاحتجاج. وتكلمنا في المجلس السابق على الأحاديث أو على شيء من الأحاديث المتعلقة بزكاة الحلي، وذكرنا ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفي الزكاة في الحلي، وذكرنا أن الأحاديث على طرفين، طرف يثبت وطرف ينفي، وذكرنا أن الأحاديث في هذين البابين لا يصح منها شيء، وأوردنا الأحاديث المتعلقة بنفي زكاة الحلي. وأما ما يتعلق بالأحاديث الموجبة والمثبتة لزكاة الحلي فهي جملة من الأحاديث، ذلك منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف. وأما بالنسبة للمرفوع فقد جاء ذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء أيضا من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، وجاء من حديث عائشة، ومن حديث أم سلمة، ومن حديث عبد الله بن مسعود، وجاء من حديث فاطمة بنت قيس. ونتكلم عليها جميعها بإذن الله. وأول هذه الأحاديث هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتان دخلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤديان زكاته؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك أيضا الترمذي في كتابه السنن من حديث عبد الله بن لهيعة وتوبع عليه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف، فقد رواه عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب به وتوبع عليه، تابعه المثنى بن الصباح والحجاج بن أرطات وحسين بن ذكوان المعلم، كلهم يروونه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث لا يعضد بعضها بعضا، وذلك إن بعضها يرجع إلى بعض، ومنها ما ينفرد بنفسه ولكنه معلول للاضطراب فيه. أما رواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب، فعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث في ذاته، لا يحتج به فيما يتفرد به، وإن روى عنه هذا الحديث بعض أصحابه المتقدمين، وذلك كقتيبة بن سعيد فإنه يروي ذلك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث من رواية عبد الله بن لهيعة ضعيف لأسباب ثلاثة: أولها أن عبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث في ذاته، ثانيها أن عبد الله بن لهيعة لم يسمع هذا الحديث على الأظهر من عمرو بن شعيب، فإن عبد الله بن لهيعة يروي عن عمرو بن شعيب ما لم يسمعه منه، وقد نص بعض الحفاظ على أنه لم يسمع من عمرو بن شعيب كأبي حاتم، فإنه قال: لم يسمع من عمرو بن شعيب. وكذلك قلل بعض العلماء روايته السماعية عن عمرو بن شعيب كأبي داود رحمه الله، فإنه قال: سمع من عمرو 3 أحاديث أو 4، مع أن مرويه عن عمرو بن شعيب كثير. فنقول إن هذا الحديث قد أخذه من غيره ولم يروه عن عمرو بن شعيب، ولهذا تقوية الحديث بالمتابعة فيها نظر، وذلك أننا إذا قلنا إن عبد الله بن لهيعة قد روى هذا الحديث وتابعه عليه جماعة كالمثنى بن الصباح وكذلك الحجاج بن أرطات وحسين بن ذكوان المعلم، فنقول إنه يحتمل أنه قد سمعه من سمعه من غيره منهم من هؤلاء، فعلى هذا تقوية الحديث بالمتابعة فيه نظر. وأما بالنسبة لسماعه فقد تقدم الكلام عليه، منهم من ينفي سماعه بالكلية ومنهم من يثبته على وجه القلة فلهذا نقول إن هذه الرواية رواية ضعيفة. والسبب الثالث في رواية عبد الله بن لهيعة أو عدم سماعه له أن عبد الله بن لهيعة قد خولف في هذا الحديث عن عمرو بن شعيب فجاء هذا الحديث مرسلا عن عمرو بن شعيب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. ثم أيضا إن من تابع عبد الله بن لهيعة في هذا الحديث وهم المثنى بن الصباح والحجاج بن أرطات وحسين بن ذكوان المعلم. أما المثنى بن الصباح فهو ضعيف الحديث جدا، وهو أشد ضعفا من عبد الله بن لهيعة، فلا يقوم بغيره فضلا عن يستقل بالحديث بنفسه، فلا يقبل المتابعة مع عبد الله بن لهيعة، وذلك لشدة ضعف المثنى بن الصباح. الأمر الثاني أن بعض الأئمة قد ذكر أن ابن لهيعة ربما روى عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب فأسقط المثنى فروى عن عمرو مباشرة، وعلى هذا فيحتمل أن يكون الواسطة هو المثنى، فمدار الحديث هنا على المثنى بن الصباح. ثم أيضا إنه قد ذكر غير واحد من العلماء أن ابن لهيعة ربما روى الحديث بواسطة بعض الضعفاء والمتروكين كإسحاق بن أبي فروة، فربما حدث به عن عبد الله بن لهيعة سمعه منه ثم أسنده عن عمرو بن شعيب من غير أن يذكر إسحاق، كما نص على ذلك بعض العلماء كعبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك. وعلى هذا نقول إنه يسقط الاحتجاج برواية عبد الله بن لهيعة وكذلك المثنى بن الصباح لاحتمال مردها إليه. أما بالنسبة لرواية الحجاج بن أرطات وهي الرواية الثالثة عن عمرو بن شعيب في هذا الحديث، فالحجاج بن أرطات مع سوء حفظه مدلس في روايته، فإنه ربما سمع الحديث بواسطة فأسقط الواسطة وأسنده. والحجاج بن أرطات يروي عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب، فربما أسقط العرزمي وأسنده عن عمرو بن شعيب مباشرة، وعلى هذا نقول إن هذا الحديث ربما يرجع بعضه إلى بعض، وربما يكون راويه واحدا، وعلى هذا نقول إنه لا حجة بهذه الوجوه الثلاثة، وجه رواية عبد الله بن لهيعة المثنى بن الصباح والحجاج بن أرطات. وأما الرواية الرابعة وهي رواية حسين بن ذكوان المعلم، فرواية حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة، وهذا مما يستشكله البعض ممن يتكلم على هذا الحديث، هو ثقة ومعروف بالرواية، ويروي عنه هذا الحديث ثلاثة، يروي عنه خالد بن الحارث وحماد بن أسامة أبو أسامة ومحمد بن أبي عدي البصري، يروون هذا الحديث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحسين المعلم ثقة، والمتابعة بالرواية عنه يدل على أن هذا الحديث قد روي عنه محفوظا، ولكن بالنسبة لحسين المعلم نقول هو ثقة في ذاته، لكنه وصف بالاضطراب في حديثه، قد وصفه بعض العلماء كابن معين وكذلك العقيلي وغيرهم، وصفوه بالاضطراب في حديثه، فهو يروي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهل وصفه بالاضطراب مع ثقته قابل لرد هذا الحديث؟ نقول على سبيل الانفراد ليس بقابل، ما لم يكن ثمة قرينة تعل الحديث من وجوه أخرى. وعلى هذا نقول
إن ثمة قرائن تدل على وهمه واضطرابه في هذا الحديث، على وهمه واضطرابه في هذا الحديث. أولها أنه قد خولف في هذا الحديث خالفه المعتمر بن سليمان، رواه عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عن أبيه عن جده، فجعله معضلا مرسلا، فجعله معضلا مرسلا. أخرج هذا الوجه ووجه الإرسال النسائي رحمه الله في كتابه السنن، فقال: وخالد بن الحارث، يعني راوي هذا الحديث عن حسين بن المعلم وأحد الرواة عنه، قال: هو أحفظ من المعتمر بن سليمان، وحديث المعتمر بن سليمان أصوب. وهنا قرينة، لماذا كان أصوب؟ لماذا كان حديث معتمر بن سليمان أصوب مع أن خالد بن الحارث أحفظ؟ عبد الرحمن محمد طيب، لكن المعتبر بن سليمان خالف الآن رواية الحسين بن ذكوان، حسين بن ذكوان ثقة، نعم نعم نعم، كيف؟ طيب، وإذا روى مرسلا قد يقول الوصل زيادة أيضا من وجه آخر، نعم، يعني قرينة، يعني ترجيح المرسل هل هو مطلق يصبح علة؟ نعم، كيف؟ الأصل أن الراوي الثقة الضابط يقدم على غيره، أن الأعلى يقدم على الأدنى، إلا في بعض الأحيان الأدنى يقدم على الأعلى لأسباب، منها إذا وجدت قرائن أخرى شدت الأدنى حتى يكون أقوى من الأعلى، حتى يكون أقوى من الأعلى. وما هي القرائن التي قدمت رواية المعتمر بن سليمان؟ نعم، هذه واحدة لكن شيء يتعلق بالإسناد. من الذي جرى على الجادة ومن الذي خرج عنها؟ من الذي جرى على الجادة ومن الذي خرج عنها؟ نعم، المعتمر خرج عن الجادة، أرسل الحديث. والجادة يسمى العلماء الجادة، يسمونها المجرة. المجرة هي السير الذي يسلك فيه ذهابا وإيابا. الجادة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه جادة لا تحتاج إلى حفظ، أدنى الناس يستطيع أن يقولها، لكن ما يخرج عن الجادة إلا ضابط، ما يخرج عن الجادة إلا ضابط. ولهذا نقول القرينة التي ساعدت المعتمر على ترجيح روايته في هذا الحديث على خالد بن الحارث عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب أنه خرج عن الجادة، والخارج عن الجادة أضبط أو ليس بأضبط؟ أضبط، الأصل أنه أضبط، لأنه ما يخرج عن الجادة إلا قصدا، أما الذي يجري عن الجادة يكون قصدا ويكون وهما، إذا أنه يجري على ما سبق عليه لسانه، أليس كذلك؟ إذا كنت تنادي شخص ويغلب عليك أن تناديه، أما تخطي باسمه إذا ناديت غيره؟ أليس كذلك؟ إذا يغلب عليك أن تنادي يا محمد يا محمد، ثم جاء زيد، أما تقول لزيد يا محمد؟ لأنه جرى على لسانك هكذا، وهكذا في لسان الإنسان في طريقته في تعامله ونحو ذلك، فيقول هذه المجرة أو يسمى بالجادة. المعتمر بن سليمان خرج عن الجادة، ولهذا النسائي رحمه الله في السنن يقول: خالد بن الحارث أحفظ، والمعتمر بن سليمان أصوب في هذا. والأصل أن الأقوى يقدم على الأدنى إلا إذا كان مع الأدنى قرينة تقويه على الأعلى، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن هذا الحديث لو صح لرواه الثقات الكبار من أصحاب عمرو بن شعيب مسندا، لأنه فصل في الباب، لأنه فصل في الباب، والزكاة ركن من أركان الإسلام، والحلي تعم بها البلوى، فلا بد من حسم الحكم فيها بالنص الصريح الصحيح. ولما كانت هذه الرواية ليست محل قوة، لم تكن محل عناية عند العلماء، لم تكن محل عناية عند العلماء، ولهذا لم ينقل هذه الرواية الحفاظ الكبار الثقات، فحملها من دونهم. ومن القرائن أيضا، من القرائن أن حسين المعلم في هذا الحديث اضطرب في هذا الحديث على وجوه عدة. أول هذه الوجوه يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الوجه الثاني يرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفا. والوجه الثاني يرويه عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبير عن عائشة من قولها. والوجه الرابع يرويه عمرو بن شعيب عن جده ولا يذكر عن أبيه. والوجه الخامس أنه يرويه عن أبيه عن سالم، يرويه عن سالم ابن عبد الله بن عمر، ابن عبد الله ابن عمر، فدل على أنه لم يضبط الحديث. والحديث إذا روي على وجوه عدة من راو موصوف بالاضطراب فإن هذا قرينة على عدم ضبطه لأصل الحديث، على عدم ضبطه لأصل الحديث. ومن القرائن أيضا التي تدل على ضعف هذا الحديث أنه لا يحفظ عن أحد من الخلفاء الراشدين القول بزكاة الحلي، القول بزكاة الحلي، بل ثبت خلاف ذلك. فقد روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث زياد بن أبي مسلم عن الحسن البصري قال: لم يقل أحد من الخلفاء إن في الحلي زكاة، إن في الحلي زكاة. وكذلك أيضا فإن عامة الصحابة الذين صح عنهم النقل في هذه المسألة يميلون إلى عدم زكاة الحلي، لعدم زكاة الحلي. ومن روي عنه زكاة الحلي من الصحابة الكبار ضعيف، ولا يثبت زكاة الحلي عن أحد من الصحابة إلا عن اثنين: عن ابن مسعود مطلقا، وعن أنس بن مالك يزكى مرة، يزكى مرة. قال: إذا كان يعار ويلبس يزكى مرة، وكأنه ما جعله من زكاة المال، كأنه ما جعله من زكاة النقدين، لأن زكاة النقدين على سبيل الدوام، على سبيل الدوام، فكأنه جعله في المرة الأولى حال اقتناء الإنسان لوجود شبهة بالظنة به وربما بيعه أو غير ذلك، فجعله يزكى، يزكى مرة واحدة. وأما عامة الصحابة فعلى عدم الزكاة. صح ذلك عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله كما روى ذلك الأثرم عنه قال: صح عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس في الحلي زكاة. صح ذلك عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة بنت أبي بكر وأختها أسماء. أما ما جاء عن عبد الله بن عمر فقد رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الحلية ولا يخرج زكاتها، أخرجه الإمام مالك في كتاب الموطأ. وأما بالنسبة لأنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في أنه ليس في الحلي زكاة جاء من حديث قتادة عن أنس بن مالك، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله، تقدم الإشارة معنا إليه، يرويه أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه ليس في الحلي، ليس في الحلي زكاة. وجاء أيضا عن عائشة عليها رضوان الله من وجوه عدة، يرويه القاسم بن محمد، وكذلك يرويه ترويه عمرة بنت عبد الرحمن وابن أبي مليكة، كلهم يروونه عن عائشة عليها رضوان الله أنها كانت تحلي بنات أخيها وما كانت تخرج زكاة حليهن. وإسناده عنها صحيح. وجاء أيضا عن أسماء بنت أبي بكر عليها رضوان الله كما رواه هشام بن المنذر، هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء عليها رضوان الله أنها لم تكن تخرج زكاة زكاة الحلي. وهذه الروايات صحيحة عنهم، وهذه الروايات هي روايات صحيحة عنهم. وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله بإخراج زكاة الحلي بإسناد منقطع ولا يصح، بإسناد منقطع ولا يصح. وأما ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله فيأتي الكلام عليه، يأتي الكلام عليه، ولم يوافق على إطلاقه، ولم يوافق على إطلاقه، ولم يوافق على ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال به جماعة من الفقهاء من أهل الكوفة، وهو قول الكوفيين، وقال الكوفيين زكاة الحلي خلافا لجمهور العلماء. جمهور العلماء يرون أنه ليس في الحلي زكاة، وهو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، وغيرهم من الأئمة، سواء كان من ذلك من فقهاء المدينة أو مكة أو غيرها. هذا الذي عليه جمهور، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب غير واحد من العلماء إلى أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في زكاة الحلي، يعني في وجوبها، ونص على ذلك الترمذي رحمه الله في كتابه السنن، فقال لا يصح في هذا الباب شيء. وأشار إلى هذا أيضا ابن رجب رحمه الله في كتابه الخواتم، فإنه قال لا يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ونص على هذا جماعة أيضا من أئمة الحديث والفقه في ذلك من المتأخرين. وأما الحديث الثاني من الحديث المرفوعة في زكاة الحلي هو حديث أسماء بنت يزيد بن السكن عليها رضوان الله، قالت دخلت أنا وأختي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدون زكاته؟ فقلنا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبون أن يسوركم الله بهما سوارا من نار. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، وكذلك قد رواه الدارقطني والبيهقي من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به شهر بن حوشب بذكر الزكاة عن أسماء، وقد رواه عن شهر بن حوشب جماعة، رواه عبد الحميد بن بهرام وقتادة بن دعامة السدوسي، وكذلك رواه داود بن يزيد العطار وغيرهم يرون هذا الحديث، يرون هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الرواة الذين يرون هذا الحديث عن شهر بن حوشب لا يذكرون فيه وجوب الزكاة، وإنما يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعها، أمر بنزعها. وبعضهم يذكر رواية الأمر بوجوب إخراج الزكاة. وهذا الحديث مداره على شهر بن حوشب، وتقدم معنا الكلام على شهر بن حوشب مرارا، وذكرنا أن الأظهر في مرتبة الضعف وهو ضعيف الحفظ وسيئه، وحديثه فيما يتفرد به لا يحتج به، وأن من عدله من الأئمة فإنما يعدلونه لأجل الوقيعة في ديانته، فإنه وقع في ديانته وهو راو صالح، لكنه في الرواية ضعيف، لكنه في الرواية ضعيف. فقد يكون الرجل صاحب ديانة وعبادة، قد يكون الرجل صاحب ديانة وعبادة، ولكنه في الحفظ ليس بشيء، ولكنه في الحفظ ليس بشيء، فربما يوقع في عرضه فيوثقه العلماء لأجل دينه لا لأجل روايته. والحال في ذلك كحال الشهر ابن حوشب، شهر ابن حوشب، فإنه وقع فيه وطعن في ذاته، فبين العلماء عدالته من جهة ديانته، وأما من جهة روايته فهو ضعيف. ويعرف ذلك أننا لو نظرنا في احتجاج العلماء بحديثه نجد أن من وثقه لا يحتج بحديثه ولا يفتي بالأحاديث التي يتفرد بها، وهذا من القرائن التي يجمع فيها أقوال العلماء. وعند اختلاف العلماء عليهم رحمة الله في حديث من الأحاديث أو في راو من الرواة فلينظر إلى القرائن المحتفة بما تكلم فيه. فإذا تكلم في راو كشهر بن حوشب ينظر في حاله، هل حاله متعددة أم حاله واحدة؟ ثم الراوي قد يكون له أحوال متعددة، منها أن يكون رجلا عابدا زاهدا، فنحمل التعديل الذي يرد في كلام العلماء عنه على الديانة، وربما يكون معروفا بالبذل والسخاء، كان يكون من أهل يسار، فيكون تعديله لأجل بذله لا لأجل حفظه وروايته، وربما يكون كذلك معروفا بالديانة والصلاح أو بأمر من أمور المسلمين، وذلك كالقضاء أو الجهاد أو الأذان أو إمامة الناس أو غير ذلك، فيذكر بأمر من أمر الديانة فيعدله بعض العلماء لأجل هذا الأمر لا لأجل الرواية. فإذا اختلف كلام العلماء في راو من الرواة فينظر إلى حال الراوي، فلا بد أن تكون حال الراوي متعددة، فله جانب يزكى فيه غير الجانب الذي جرح فيه، فلا يكاد يختلف العلماء على راوي لا حالة له إلا واحدة، كأن يكون راوي فقط، فلا يعرف مثلا ببذل، ولا يعرف بجهاد، ولا يعرف بإمامة، ولا بقضاء، ولا بشيء من أمور الأخرى، فعرف بالرواية فقط، إلا إن كانت روايته متعددة، كأن يكون قد اختلط فله وجهين، أو مثلا يروي عن بعض الشيوخ الضعفاء ويروي عن بعض الثقات فيجري التضعيف على بعض وجوهه، أو يروي في بلد ما لا يرويه في بلد فيضبط أحاديث البلد هذا ولا يضبط أحاديث البلد ذاك، فحينئذ قد اختلفت روايته في ذاتها. ولهذا قبل ترجيح كلام العلماء بعضهم على بعض في راوي من الرواة لا بد من النظر إلى الراوي في ذاته حتى لا يظن في ذلك تعارض، ولا يوجد تعارض. على هذا نقول إن شهر بن حوشب عامة العلماء على تضعيفه في حفظه، وأما بثقته في ديانته فعلى هذا يحمل من عدله ووثقه. الحديث الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي فتخات، يعني خواتم من ورق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتها؟ فقالت لا. قال عليه الصلاة والسلام: هي حسبك من النار. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن الشداد بن ابن شداد بن الهاد عن عائشة عليها رضوان الله، وهذا الحديث حديث منكر، تفرد به يحيى بن أيوب عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة. ويحيى بن أيوب وإن أخرج له في الصحيح فله مناكير ومفاريد، وربما انتقى أصحاب الصحيح من حديثه، وحديثه هذا منكر، وقد أنكره عليه غير واحد من العلماء كظاهر صنيع الدارقطني في سننه، وكذلك الذهبي رحمه الله فإنه أنكره عليه، قال: له مناكير وهذا منها. وإنما قلنا بنكارة حديثه مع توثيق بعض العلماء له أنه خالف ما صح عن عائشة من فعلها واشتهر، ويبعد من حال عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها في فضة: حسبك من النار، يعني في عالي حدم زكاتها، ثم لا تخرج زكاة الذهب، ويشتهر ذلك عنها ولهذا نقول إن هذا الحديث فرد به يحيى بن أيوب، وهو منكر الحديث ومنكر الحديث تفرد بهذا الحديث ولا يحفظ عن عائشة إلا من هذا، ولا يحفظ منها عن عائشة عليه رضوان الله مرفوعا إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الوجه. ويعل المرفوع بالموقوف، وذلك أنه قد جاء عن عائشة عليه رضوان الله موقوفا من وجوه عدة. أولها أنه جاء من حديث القاسم بن محمد وهو أعلم الناس، وهو أعلم الناس بحديث عائشة ومحمد بن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر، وهو أعلم بحديث عائشة لقربه منها. وكذلك أيضا جاء من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عليه رضوان الله، وجاء كذلك أيضا من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة. وهذه الطرق الواحد منها كاف في إنكار حديث يحيى بن أيوب، فكيف وهي مجتمعة؟ ولهذا نقول إن حديث عائشة المرفوع منكر لاشتهار وقوة الموقوف. ثم أيضا إن عائشة من أعلم الناس بأمثال هذه المسائل، وذلك أنها تعلم أحكام النساء، ومن أحكام النساء الحلي وزكاتها. وكذلك أيضا فإنها أكثر شهودا لسؤال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم عن حليهن وعن أحكامهن، وهن أبصر. وعلى هذا نقول إن حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى المرفوع منكر، ولتفرد يحيى بن أيوب، وكذلك أيضا لمخالفة جماهير من يروي هذا الحديث عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، فيرونه موقوفا على خلاف. كذلك أيضا من قرائن الإعلال أن هذا الحديث مختص برواية عائشة، والأثر كذلك، وفقه وحكمه ينتشر في المدينة خاصة، وعمل أهل المدينة على خلافه، وعمل أهل المدينة على خلافه، سواء من أصحاب عائشة أو من أصحاب أصحابها، فهم لا يقولون بوجوب زكاة الحلي. الحديث الرابع وحديث أم سلمة عليها رضوان الله أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلي: أهو كنز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت تؤدين زكاته فليس بكنز. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد المسند وأبو داود في كتابه السنن من حديث ثابت ابن عجلان عن عطاء عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول أيضا بعدة علل، أولها أن هذا الحديث فيه ثابت بن عجلان وقد تفرد به عن عطاء، وفي حفظه كلام، ولا يعرف هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح إلا من حديثه. العلة الثانية أن هذا الحديث يرويه عطاء بن أبي رباح عن أم سلمة ولم يسمع منها، كما نص على ذلك الإمام أحمد وعلي بن المديني، فالحديث حينئذ منقطع. وبعضهم يعله بعتاب الذي يرويه عن ثابت بن عجلان، وذلك أنه قد تكلم فيه غير واحد وضعف. ونقول إن أقوى العلل في هذا الحديث هي علة الانقطاع، وكافية في رده. ثم أيضا إن هذا الحديث من رواية عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح له أصحاب كثر، وعطاء بن أبي رباح له أصحاب كثر من كبار الثقات الحفاظ يرون عنه حديثه، فلما لم يروي الكبار من أصحابه هذا الحديث دل على عدم ثبوته ونكارته، وكذلك أيضا غرابته. ولهذا نقول إن حديث أم سلمة عليها رضوان الله لا يصح أيضا. الحديث الخامس وحديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أن امرأته أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين مثقالا من الحلي، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ زكاته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه نصف مثقال. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث يحيى بن أبي أنيسة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر، وهو معلول بعدة علل. أول هذه العلل أنه تفرد به يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك الحديث، وهو متروك الحديث. ومنها أيضا أنه قد خولف بهذا الحديث والصواب في ذلك الوقت، قد خالفه في ذلك جماعة فجعلوه موقوفا على عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله، فقد رواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود موقوفا لا مرفوعا، رواه هشام الدستوائي عن حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. وكذلك أيضا فإن حماد بن أبي سليمان قد تكلم فيه، ضعفه بعضهم في حفظه، وهو كأسوة الكوفيين من أهل الفقه والرأي والقياس والنظر، إلا أنه من جهة الحفظ لا يوازي الحفاظ الأثبات، ولهذا ضعفه ولينه بعضهم، وإن وثقه جماعة وهل روايته في ذلك لهذا الحديث تعله موقوفا ومرفوعا أم لا؟ نقول ربما تعله مرفوعا، أما موقوفا فقد تبع عليه. تابعه أبو معشر زياد بن كليب عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وقد وقع في هذا الحديث شيء من الاضطراب عند حماد، فرواه حماد بن أبي سليمان على أوجه ثلاثة. أولها ما رواه عنه يحيى بن أبي أنيسة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. الوجه الثاني ما يرويه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود موقوفا. الوجه الثالث ما يرويه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود موقوفا، فأسقط علقمة ووقفه. ورجح الوجه الثالث الدارقطني رحمه الله، قال هو موقوف مرسل، هو موقوف مرسل، يعني لم يسمعه إبراهيم من عبد الله بن مسعود، وبعضهم أعله بذلك وصواب إن هذا الحديث صحيح موقوف. وحديث إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وإن لم يسمع منه محمول على اتصال، فإنه كما رواه عنه الأعمش أن إبراهيم النخعي قال إذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فسميت أحدا فهو عمن سميت، وإذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم أسمي أحدا فهو عن غير واحد، يعني عن غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود. فالأصل في هذا الإرسال اتصال، فهو مرسل رواية متصل حكما. ولهذا نقول قد تصح رواية الانقطاع، وذلك لاتصالها ولو لم تعرف عين الواصل، فلا تعرف عين الواصل، ولكن نقول إن إبراهيم النخعي لا يروي إلا عن ثقة عن عبد الله بن مسعود، فإذا روى عن عبد الله بن مسعود وقال إنه عن غير واحد يعني الاشتهاري لا يحتاج يسمي أحدا منهم، يعني كلهم حدثوني بهذا أو أكثر من واحد. ونقول في ذلك إن الحديث صحيح عن عبد الله بن مسعود من قوله، وهذا الحديث هو أصل القول عند الحنفية في وجوب زكاة الحلي، وأصل القول في وجوب زكاة الحلي عند الحنفية، وعليه اعتمد أصحاب عبد الله بن مسعود. ولهذا الحنفية هم الوحيدون من بقية المذاهب الذين يقولون بوجوب زكاة الحلي، وأما الجمهور كمالك الشافعي والإمام أحمد فإنهم لا يقولون بوجوبها ويعتمدون على ما جاء من روايات عن الصحابة وضعف المرفوع، وهم وهذه أيضا من وجوه الاحتجاج عند الحنفية رحمه الله أنهم يقولون بالحديث الضعيف ويقدمونه على القياس. القياس عند الحنفية أن الحلي ليس فيها زكاة، فمتى قياس المسألة قياس ضعيف وقياس قوي. القياس الضعيف قياسها على النقدين والذهب المكنوس، ولكن لها قياس وجه آخر هو الذي يجعله الأقوى الحنفية، ولكن لا يأخذون به ويقدمون الحديث الضعيف عليه، وهو أن الحلي في حكم المال المستعمل كالبيت والدابة والثياب، ولو غلى ثمنها من حرير، ولو لبست المرأة الثياب الغالية من الحرير وغير ذلك، قالوا هذا من الأمور المستعملة التي يستعملها الإنسان لا زكاة فيه، فالقياس أن يكون الذهب مثلها، ولكن تركوا القياس ويقدمون عليه الحديث الضعيف، وهذا من وجوه الاحتجاج عندهم. والحديث الضعيف في ذلك أنه جاء من حديث حماد بن سليمان فجعله مرفوعا، وهم يقطعون بصحته عن عبد الله بن مسعود، ولكن الإشكال في رفعه. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث هو صحيح عن عبد الله بن مسعود، وأما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح. الحديث السادس هو حديث فاطمة بنت قيس عليه رضوان الله أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين مثقالا من الحلي من الذهب ليأخذ زكاتها، فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثقالا وثلاثة أرباع المثقال. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث أبي بكر الهذلي عن شعيب عن عامر بن شراحيل الشعبي عن أم سلمة عن فاطمة بنت قيس عفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، فإنه قد تفرد به من هذا الوجه أبو بكر الهذلي وهو متروك الحديث، ضعفه وتركه جماعة كالدارقطني رحمه الله، فإنه لما أخرج هذا الحديث في كتابه السنن قال أبو بكر الهذلي متروك وتفرد بهذه الرواية. والحديث هذا قد جاء من وجه آخر عند الدارقطني رحمه الله أيضا في كتابه السنن من حديث أبي حمزة ميمون عن عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحلي زكاة، وأبو حمزة ميمون ضعيف الحديث. ومن قرائن الإعلال في هذا إخراج الدارقطني رحمه الله لحديث فاطمة بنت قيس، ولم يخرج هذا الحديث أحد من أصحاب المصنفات المشهورة كالكتب الستة، وكذلك أيضا مسند الإمام أحمد والدارمي وغيرهم. وعلى هذا نقول إن حديث فاطمة بنت قيس منكر، ومن وجوه نكارته، وجوه نكارة هذا الحديث، ما تقدم في إعلال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، وذلك أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بوجوب زكاة الحلي إلا عن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود إمام من فقهاء الصحابة، ووفاته متقدمة، وفتياه تنتشر ويقال بها، ومن أفتى بعدم زكاة الحلي عاش بعده حتى من الخلفاء الراشدين، فإن عبد الله بن مسعود توفي عام 32، والخلفاء الراشدون ممن كانوا بعد عبد الله بن مسعود كعلي بن أبي طالب. وفتي عبد الله بن مسعود لو كان لها مستند من أصل من الوحي مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا به، وإنما هو النظر أو القياس أو الاحتياط. وأما ما جاء عن أنس بن مالك فنقول إن أنس بن مالك عليه رضوان الله يروي حديثه عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: إذا كان يعار ويلبس يزكى مرة، يزكى مرة. نقول صح عن قتادة وهو راوي الأثر عن أنس بن مالك أنه سئل عن الحلي أفيها زكاة، قال: لا. وهذا يدل على أن قتادة يعلم أن مستند أنس بن مالك إنما هو النظر، إنما هو النظر. ويحتمل أن أنس بن مالك ما أراد إخراج الزكاة نقدا، وإنما أراد أنه يعار ويلبس، يعني لو لبسته المرأة مرة فهذا زكاته، ولو أعارته مرة فهذا زكاته، لأن قتادة يرويه عن أنس بن مالك قال: إذا كان يعار ويلبس يزكى مرة، يعني يزكى مرة بعاريته ولبسه، بعاريته ولبسه. وهذا لأن قتادة راوي الخبر عن سئل عن زكاة الحلي قال: ليس فيها زكاة. ويعضد هذا أيضا أنه روى علي بن سليم عن أنس بن مالك أنه سئل عن الحلي أفيه زكاة، قال: لا. وما قيده بإخراجه مرة، بإخراجه مرة. ويعضد هذا ويؤكده أيضا أن الزكاة لو كانت واجبة ما قيل بها مرة، الزكاة الواجبة تثبت في المال لا لعام واحد وإنما لأعوام، فقوله يزكى مرة إحالة إلى أمر لا يضبط بالحول، وهو العارية واللبس، العارية واللبس، والعارية لا تضبط بحول، فقد تعيره المرأة في السنة مرات، وقد تعيره المرأة أو تلبسه في عامين مرة، أو تعيره في العامين والثلاث مرة بحسب المناسبات، فيأحف وأحال إلى شيء لا يرتبط بالحول، ولو وجبت زكاته بالحول لوجب على الدوام، ولو كان الأصل في ذلك القياس على النقدين لوجب أن يكون في كل عام. وهذا بهذا نكون قد أتينا على الأحاديث المتعلقة بزكاة الحلي مرفوعها وموقوفها مثبتها ونافيها، ونكمل بإذن الله عز وجل ما يتعلق بالأحاديث في الزكاة، بقية أحكام الزكاة فيما يأتي، ونكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.